بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تقدم الحديث عن معنى الانتظار عليكم السلام ورحمة الله، وعن موقع العمل من الانتظار، حيث يمثل العمل الصالح مظهر معلول الانتظار، مظهر ومعلول الانتظار، ومن ثم يمكن للإنسان أن يختبر نفسه حينما يتردد في أنه صادق بالانتظار، يختبرها من جهة نفس العمل، لأنه من مظاهر صدق الانتظار هو العمل الصالح الذي يقربنا إلى من ننتظره. ينقل الشارح عن آية الله السيد فضل الدين الصادق قدس سره بعض الفقرات من كلامه، نحاول من خلال استعراض بعض النقاط بيان فائدة الانتظار أو فوائد الانتظار وآثاره في تكامل النفس. يقول: الانتظار هو ترقب حصول الأمر المنتظر وتحققه، ترقب تحققه هو ترقب حصول الأمر المنتظر وتحققه، ولا يخفى ما يترتب على انتظار ظهور المهدي عليه السلام من الأمور الإصلاحية الراجعة إلى كل إنسان، فضلاً عن الهيئة الاجتماعية، فضلا عن حالة المجتمع العامة، سيما الشيعة الإمامية، يعني ما يعود عن الشيعة الإمامية بالخصوص. الأول أن الانتظار بنفسه من حيث هو رياضة مهمة للنفس، حيث حتى قيل الانتظار أشد من القدر. الانتظار إذا يتحقق حقيقة يمثل رياضة ذات مؤونة وصعوبة بالغة على النفس، حتى ترى أن في مواقع الانتظار يحاول الإنسان أن يتشاغل عن ما ينتظره بأمر آخر. بعض الأحيان مثلا الإنسان ينتظر طبيب، حتى غير العملية تنتظر مراجعة، ونفس الانتظار هو أمر مزعج متعب للنفس مؤلم، فيحاول البعض أن يجعل في أيدي في متناول أيدي المنتظرين ما يتشاغلون به حتى يتخلصون من حالة الانتظار. فهذا الانتظار اللي هو حقيقي يعيش الإنسان، مو يصير حالة تجازية بالإلفات إليها. طبعا هي جملة انتظار حالة ذات مراتب، حالة ارتكازية من الحالات من حالات الانتظار، لا يعني نلغي كونها من حالات الانتظار، ولكن الحالة الأكمل للانتظار هي الحالة التامة الحقيقية، بحيث الإنسان التفصيلية مو فقط الارتكازية، بحيث الإنسان دائما هو يعيش حالة الترقب والتوقع لظهور الإمام. هذه الحالة أولا المحافظة عليها على ديمومتها واستمراريتها في النفس حتى ارتكازية من أصعب الأمور، وأصعب منها تحمل هذه الحالة، يعني يكون واحد من الأسباب اللي تتوادد هذه الحالة بالنفس هو الألم الذي يخلقه الانتظار بالنفس. فإذا لا النفس تعاملت مع هذا الأمر جاهد المؤمن نفسه، وبحيث طوعها مرنها ودربها على الانتظار، هذه مثل حالة تكامل في النفس من خلال هذه الجهة، ومن خلال الجهة الأخرى وطبعا يفصل القضية يقول: ولازمه لازم الانتظار إشغال القوة المفكرة، قوة ذهنية إشغالها وتوجيه الخيال نحو الأمر المنتظر، وهذا مما يوجب قهرا أمرين. يعني أول مرة الذهن المفكر عنده يتوجه إلى هذا الجانب. ثانيا قوة الخيال غير القدرة العقلية، القدرة التصورية الخيالية اللي يتخيل بها الإنسان، لما دام هو ينتظر حقيقة يبدأ يتصور ويستحضر تلك الصور التي يتوقع حدوثها عند تحقق الأمر المنتظر. كيف يخرج الإمام؟ كيف يظهر؟ كيف مثلا يواجه أعداءه بذلك النحو إلى آخره؟ ولهذا تجد عند المنتظرين شغف كبير بمطالعة أحوال الظروف، والإنسان الذي يعيش حالة إدبار وإعراض عن هذه القضية أيضا هذا وحدة من علامات عدم الانتظار، لأن ما دام هو يترقب ويتوقع هذا يحتاج إلى أن يتصور هذا الأمر اللي يتوقع، يريد يعيش تلك الأجواء، يعيش حالة الترقب والتوقع، يتوقع ماذا؟ غير عنده شيء صورة يتوقع، فيجد في داخل نفسه اندماء لمعرفة ماذا سيحدث عندما يظهر الإمام، كيف سيظهر الإمام؟ فيبدأ يطالع يراجع يتابع هذه الأمور بإلحاح وبشغف، يعني يحاول يتمثل هذه الأمور، حتى مو أنه يتمثل في أمور قطعية، وإنما في أمور توقعية، ودعم الرواية تكون صحيحة 100% مطابقة للواقع، ولكن هو يترقب يعيش حالة الصورة الذهنية اللي يرسمها في خياله لظهور الإمام. من خلال ماذا؟ من خلال الروايات، من خلال النصوص، لأنه يعلم هو الصور اللي هو يرسمها من عندياته، هذه صورة عادة تكون بعيدة عن الواقع، ما عنده خبرة بذلك الأمر، ولا عنده اطلاع ولا مسبوقية به، فعادة يحصل هذه الصور اللي تكون أقرب للحقيقة، يحصلها من خلال ماذا؟ من خلال النصوص الشريفة الواردة عن أهل البيت صلوات الله عليه وسلم. ولازمه إشغال القوة المفكرة وتوجيه الخيال نحو الأمر المنتظر، وهذا مما يوجب قهراً أمرين. الأول قوة المفكرة، يعني القوة المفكرة اشتد تقوى في حالة ضرورة توجب ازدياد القوى بالأعمال، يعني من الضروريات أن القوى تزداد بالمرار والكثرة، يعني تكرر الأعمال عليها، أو ضرورة توجب ازدياد القوى بالإعمال، يعني بإعمالها القوى كما تعملها أكثر راح تتقوى. الإنسان إذا يترك مدة الدقة والتحقيق العلمي يجد أن قوته تضع شيئا فشيئا، ولهذا معاشرة العلماء ومعاشرة أهل التدقيق وأهل النظر تساهم في صقل قوى الإنسان العلمية، أما معاشرة بسطاء الناس عادة تضعف الإنسان، حتى لو كان عندك المقدار من القوة العلمية يبدأ بالتدريج يضعف. الثاني تمكن الإنسان من جمعها، من جمع القوة، من جمع القوة الذهنية أو القوة المفكرة وتوجيهها نحو أمر واحد، وهذا من أصعب الأمور. الإنسان يصير عنده قدرة على أن يجمع ذهنة في أمر واحد، لابد يصير عنده خصوصية كبيرة في ذلك الأمر بحيث يكون من السهل أن يجمع ذهنة، يعني هو يوجه ذهنة، والذهن هو باعتبار شغفه أو باعتبار شغف النفس وشدة تعلقها بذلك الأمر، ومجرد أن ينتبه إليه راح يتوجه إليه، أما إذا ما كان عنده شغف ورغبة طبيعي راح يتخلف. ولهذا عادة ما يعبر النسيان عن ضيق بالمعلومة اللي ينتهي عادة هذا. بعض الأحيان الضيق ينشأ من نفس كون المعلومة هي مضحكة، يعني من الأمور المحزنة من الأمور المؤذية، وبعض الأحيان لا، يضيق الإنسان من شدة تكدس المعلومات عليه، كثرة الانشغالات تجعل الإنسان ينسى، مو إلا هو يضايق من هذه المعلومة، لكن هو بالنتيجة مو يضايق من المعلومة بالخصوص، يضايق من تكدس المعلومات والأفكار فيبدأ يضايق. يعني النسيان من أهم أسباب هذين الأمرين، إذا هناك أسباب أخرى عضوية أو ما أشبه ذلك لا تبحث عنها. تمكن الإنسان من جمعها وتوجيهها نحو أمر واحد، وهذان الأمران من أهم ما يحتاج إليهما الإنسان في معاده ومعاشه. أن يكون عند قوة مفكرة أولا، ثم يكون عند قدرة على أن يركز ذهنه في موضع واحد ثاني. بعض الأحيان أنت عندك سؤال بالدرس، يطرح عليك سؤال يطلب منك التفكير به والجواب عنه في الدرس القادم، هذا حالة طبيعية بالحوزات العلمية خصوصا في حوزتك. فإذا واحد يراقب نفسه بالضبط يشوف نفسه هو ركز، إذا ركز على السؤال 5 دقائق كاملة مو مشكلة، إذا ركز 5 دقائق كاملة هو بالحقيقة حقق كل شيء، يعني لا بأس يقدر يواصل يقدر. مع أنه أهل العلم بعض الأحيان يستغرقون عن العلماء اللي هم يوصلون إلى حقائق المطالب، يفكرون قد يكون في مسألة واحدة يركزون عليها مثلا ساعتين ثلاث ساعات، بعض الأحيان بشكل متواصل بعض الأحيان بشكل مجموع، يعني حالات نادرة بشكل متواصل يركز على مسألة واحدة ساعة، هي حالة نادرة يعني يقدر يحصر ذهنه ويفكر بهذه المسألة بشكل كامل بحيث يغفل عما حولها، يتركز ذهنه وينحصر في هذه المسألة بالضبط. هذا من أصعب الأمور ومن أهم الأمور لمن يحتاج إلى إعمال قدرته المفكرة، قوته المفكرة، قوة تفكيره يعني. الثاني من فوائد الانتظار أنه يسهل وضع المصائب والنوائب. هذه الطائفة من المسلمين شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم كتب عليها كما كتب على أئمة هذه الطائفة، كتب عليها البلاء والنوائب في الدنيا. بعض النوائب نوائب مجموعية عامة، وبعض لا، بعض النوائب نوائب شخصية، يكثر عند هؤلاء الناس تكثر ابتلاءات. فهذا الانتظار يمثل منشأ من مناشئ تقبل الوقائع واستيعابها بنحو اللي ما تكسر الانسان، ما تضعف الانسان، ما تهد حيل كما احنا نعبر. يسهل وقع المصائب والنوائب ويخفف وضعتها. ما هي العلاقه بين تخفيف المصائب وبين الانتظار؟ يقول طبعا يقول اذا عرف انها في معرض التدارك والله، هذه المصائب حينما يظهر الاماء وتعطي وتمتلئ الأرض ببركاتها بسبب ظهور الإمام وحكمه في الأرض وحكمه بحكم الله سبحانه وتعالى في الأرض، فالمصائب العامة من الطبيعي جدا أنها تزول أو تتناشى. وحتى المصائب الشخصية، الفقر، المرض، الحاجة إلى آخره من الشؤون التي تمثل يعني مشكلات شخصية ومشكلات اجتماعية يعيشها الإنسان، وأيضا تألمه وتعبه وتوجعه بشكل حاد، قد يكون بعض الأحيان أكثر من يعني يكون وجعها وألمها أكثر من الآلام الاجتماعية العامة. هذا أيضا إذا أظهرت الأرض بركاتها، إذا ظهر الإمام، ومن الطبيعي جدا أن هذه الأمور تتلاشى. إحنا عندنا في روايات ما يتعلق يعني بالجانب المادي المعيشي أنه بعد يعطى الناس إلى حد أنه يدعى الناس يقول من اللي محتاج، من اللي عنده أي مقدار من الحاجة فليأتي ويعطي، يترك الناس، عامة الناس تترك، لا تتركه من باب عدم الحاجة، لا من باب زهدان فيما يعطيه الإمام، لا ما محتاج. يعني يصل الغنى إلى هذا الحد، هذا الإنسان يستغني بعد ما عنده كل شيء يحتاجه ويهتم بتحصيله. بل سيما إذا احتمل وشتان بين مصيبة علم الإنسان تداركها وبين مصيبة لا يعلم الإنسان تداركها. طبعا احنا ما نفترض أن كل المصائب بالظهور راح يمكن تداركها، وإنسان يتوفى أبوه، وأبوه من قال بأنه سيحيا إذا ظهر الإمام؟ يعني إذا نأخذ القضية بأخذ الموجب الكلية يعني في القاعدة عامة، لا، إنما إجمالا هذا الانتظار له أثر على نحو القضية المهملة، له أثر في تخفيف المصائب والمصائب، وبين مصيبة لا يعلم تداركها، سيما إذا احتمل تداركها عن قريب والمهدي عليه السلام به بظهوره يملأ الأرض قسطا وعدلا. الانتظار يعني لابد أن يكون الإنسان متوقع لتحقق الفرج عن قريب. أما إنسان إذا ينتظر أن يتحقق هذا الأمر بعد مثلا أسبوع أو سنة هذا يكون بعيد بعد حسب المراتب. أما أن بعض الروايات يقول صباح مساء. الثالث لزوم الانتظار. لازم الانتظار محبة أن يكون الإنسان من أصحاب الإمام المهدي عليه السلام وشيعته بل من أحوانه وأنصاره أكثر من كون مجرد ناصر وشيعة إلى بالمعنى العام. لا يتوقع ويتلهب أن يكون من أحوانه وأنصاره من مدام يتوقع هذا الأمر قريب فيحاول أن يعد نفسه لأن يكون ممن يعتمد عليه الإمام المهدي في ظهوره. نحن حينما نقرأ تاريخ الأئمة السابقين ونجد أن مثلا مالك الأشجار كان لأمير المؤمنين بذلك الموقع الخاص. طبيعي الإنسان يطمح أن يكون للإمام المنتظر كما كان مالك لأمير المؤمنين أو يطمح أن يكون كما كان مثلا أمير المؤمنين للنبي صلى الله عليه وآله وإن كان هذا المدى بعيد جدا على الأقل مثل أصحاب القريبين المخلصين لرسول الله صلى الله عليه وآله. فهذا الأمور يجعله يحاول أنه يتمثل في نفسه الصفات الكمال الإمام حينما يعتمد على بعض الناس ويكونون كأعوان وأنصار إليه بالمعنى الأخص. لابد أنه الخصوصيات التي عليه يختار هذا دون هذا خصوصيات الكمال التي يتمتع بها هذا دون الآخر. فالإنسان كل ما يكمل أكثر يكون أقرب لأن يعني يكون من أقارب الإمام المنتظر عز وجل. فهو حينما يترقب ظهور الإمام راح يصير اندفاع للتهيئ لنصرة الإمام ولكونه من أنصاره الخلص ولكونه من أعوانه أكثر من حالة أنصاره يعني الذين يستعين بهم يكون اندفاع على أكثر لكثير. ولازم ذلك أن يسعى في إصلاح نفسه وتهذيب أخلاقه حتى يكون قابل لصحبة المهدي والجهاد بين يديه. نعم إن ذلك يحتاج إلى أخلاق قلما توجد بيننا اليوم. نسأل الله أن توجد فينا. الرابع الانتظار. كما أنه يبعث إلى إصلاح النفس بل والغير كذلك يكون باعثا وراء تهيئة المقدمات والمعدات الموجبة لغلبة المهدي على عدوه. يعني لابد أنه يحاول أن ينهض بالواقع الإسلامي من ناحية تحضره من ناحية تقدم العادي العلمي العلمي بالمعنى الاصطلاحي يعني اليوم. لأنه إذا علمنا خصوصا إذا صار هذا الأمر واضح الإنسان مو يتصور أن الإمام المهدي من يظهر فقط راح يكون من خلال قدرات خاصة غيبية ومن خلال ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من تصرف في عالم التكوين وسينتصر. لا واضح أن القضية تمر من خلال معارف من خلال أسلحة من خلال مثلا تقدم من خلال قهر وغلبة دنيوية. هذا الأمر يحتاج أنه المسلمين يهتمون كثيرا بأن يطورون أكثر بأن يقدمون أكثر حتى تكون هذه الأمة خصوصا شيعة الإمام المهدي منهم تكون هذه الأمة صالحة لأن تكون أمة غالبة يعني أن تحتوي عناصر النصر وعناصر القوة والغلبة في داخلها. ومن جملة عناصر النصر التقدم في العلوم الطبيعية العادية بل في عامة الأمور يعني تصير الأمة قوية ومتوفرة على أسباب القوة. هذا أيضا التقدم بهذا الاتجاه يمكن أن يكون خطوة في طريق الوصول إلى الإمام المنتظر إن شاء الله. يقدر الإنسان يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى تقرب حقيقي مو من باب حتى يبرر هو هذا الأمر خاص منتهي من عنه. لابد أن يتجه باتجاه تحضير الأمة لأنه ولو لأنها أصبح شعار اليوم ومن ثم يحاول يبرر يقول إيه حتى إحنا نتهيأ لظهور الإمام المنتظر. هذا في الحقيقة ما صار يعني توجه للإمام المنتظر صار مجرد يعني شعار
يرفع من أجل تشجيع الناس، والدافع الحقيقي الأساسي الأول هو القرآن. من باب إحنا لابد نعيش منافسة مع الأمم الأخرى، ومن باب إحنا باعتبار انتسابنا وانتمائنا لهذه الأمة فنحاول مهما أمكن أنه نقدم هذه الأمة ونغلب هذه الأمة ونطور هذه الأمة على الأمم الأخرى من خلال هذا الدافع الذاتي. هذا الدافع اللي يشكل دافع وطني، دافع قومي أو ما أشبه ذلك. بينما احنا بالامكان انه نلتم دافع اخر، دافع الهي قربي حقيقي، وليس فقط من باب انه هذا الامر الله سبحانه وتعالى يلقى به لانه كمال لوحده، لا، يكون هذا خطوة من خطوات الطريق لظهور الامام المنتظر، ان احنا نعد امتنا اعداد كامل لان تكون امه، يعني يكون هذا الجيل مثلا او الجيل القادم، ولو نتهيأ للجيل القادم بتهيئ كامل، يعني هي تربيه كل جيل متفرع على تربيه الجيل اللي قبله، وتهيئه كل مقدمه هي متفرعه، القضايا الاجتماعيه متداخله فيما بينها ويتفرع بعضها على بعض. فاحنا نهيئ هذا الجيل لان يعني يكون هو جيل الامام المنتظر، جيل الامام المنتظر لابد له خصوصيات ويتمتع بمزايا بحيث يصبح ان يتغلب على عامه القوى الاخرى، فراح يصير عندنا اندفاع شرعي، اندفاع الهي حقيقي ناشئ من تشيعنا للامام المنتظر، مو ناشئ من باب ان نعترض نبني هذه الطائفه او نريد نبني هذه الامه او نريد نبني هذه القوميه المعينه او نريد نبني هذه الدوله الخاصه اللي عندنا نعيش مثلا فيها، فاذا راح نستجب لها فصار مصدر دفع. كثير من وسائل الاعلام تشجع باتجاه تحضر المسلمين وتركز تضرب على الوتر القومي، على الوتر الوطني، مع انه لا، بالعكس، المفروض احنا اذا بدنا نهيئ كأمة اسلامية او كمجموعة اسلامية جماعة اسلامية تريد تتهيئ بالدافع الشرعي، بالدافع الالهي، حتى تندفع، حتى تصير بركات، حتى تصير خيرات، حتى تصير تزديد من الله سبحانه وتعالى. اذا احنا نحاول ان نكمل هذا الامر وننسى انه احنا متدينين، ننسى انه احنا متألهين، ننسى ان احنا متشيعين لأهل البيت صلوات الله عليهم، بعد راح نشوف وضعنا وشعلنا شعن بقية الامم حينما تحاول ان تتقدم، بعد ما راح تلاقي التسديد المناسب اللي احنا نتوقعه ونفترض انه لابد ان نحصل عليه من الله سبحانه وتعالى لاننا شيعة آل محمد صلوات الله عليه. القضية قضية، القضية قضية يعني المنشأ، يعني الاحكام، يعني الاوضاع عالم الدنيا، تصرفات الإنسان في عالم الدنيا محكومة أكثر ما تكون محكومة بالنوايا، بالدوافع، بها يتقرب الإنسان إلى الله وبها يبتعد عن الله. عمل واحد يؤديه الإنسان وعمل مشابه إلى تماما يؤديه الإنسان آخر، واحد من أجل يكون منشأ لارتفاع ذلك العبد عند الله سبحانه وتعالى وقربه من الله، والآخر يكون منشأ لسقوطه عند الله سبحانه وتعالى، لأن الأول كان مدافع خالص والثاني كان مدافع رياء. الأول يأتي لعمل واجب أو مستحب أكيد من المستحبات، الثاني يأتي بإحدى الكبائر ونفس العمل. على كل حال هذا البحث لا يكون مخصص بل ندخل في تفاصيله، بعض الأمور مؤسفة في هذا المجال. ثم إن الانتظار عفوا سيما وقد علم أن غلبته على عدوه، غلبة الإمام المنتظر على عدوه تكون بالأسباب العادية وأنه بالأسباب الغيبية، طبعا تكون بالأسباب العادية، إحنا عندنا روايات تتحدث أنه يكون يعني الرعب يكون أمامه بمسيرة شعر إلى آخره، تنصره الملائكة الذين نزلوا مع النبي صلى الله عليه وآله في بدر، أيضا مثلا يدخرون لنصرته وإلى آخره من الأمور، لكن هذا لا يمنع أن يكون للسبب الطبيعي أيضا دورة، دور اللي يهيئ الأمة لأن تستقبل ذلك السبب الغيب، السبب الغيب لا ينزل اعتباطا وعبثا بلا خصوصية. لماذا لا ينزل هذا الأمر الغيب الآن؟ هو الله سبحانه وتعالى هو نفسه وغيبه وغيبه وجنده وملائكته موجودة، ما يحتاج لنا إلى أي مؤونة في أنه تتحرك وتأثر الآثار المطلوبة، غير يصير هناك صلاحية قابلية بالقابل أن يحصل على هذا. والصلاحية إذا حققنا التقدم القربي، يعني تقدم الأمة قربيا، يعني ثقفنا شعوبنا أممنا مجتمعاتنا على ضرورة التحضر التطور المدني، على ضرورته من الناحية الدينية الشرعية الإسلامية الشيعية، يعني التشيع عن الإمام المنتظر من هذا الجانب. إحنا راح نحقق كلا السببين في القادم، سبب قرب الإنسان من الله وتغيره للرحمة،
هذا اللي هو السبب العام، الإنسان يكون مهيئ للرحمة لأنه مخلص لله، لأنه متعبد لله خاضع لله.
السبب الثاني حتى السبب المادي إحنا مهيئ، أنت من تريد تحصل النصرة بالرغب لمسيرة شهر وما أشبه ذلك من الأمور النصرات الإلهية، يعني النصرة الإلهية بشتى ألوانها. هذا إذا كان الإنسان هو عنده قوة، إذا كان المجتمع عنده قوة طبيعية راح يكون أقرب من الناحية الطبيعية المادية، راح يكون أقرب لهذه النصرة. من التفهيم؟ يعني إحنا إذا نحاول نحصل التقدم التقربي راح نحصل كلا المنشئين في تحقق الأمور في عالم الدنيا. تدرون التحقق الأمور في عالم الدنيا محكوم بأمرين، الرحمة محكومة أولا بماذا؟ بأنه يكون الإنسان أهل للرحمة، أقرب إلى الله سبحانه وتعالى فيستحق الرحمة، صحيح؟ الثاني محكوم بأن يكون هذه الرحمة متصادم مع طبيعة عالم الدنيا، الأسباب الطبيعية في عالم الدنيا. عالم الدنيا ما مبني على أنه يصير كل معجزات وخوارق للعادة والكرامة، هو مبني على أنه تجري الأسباب الطبيعية بحسب يعني مقتضيات. فإذا إحنا كملنا السبب الطبيعي وكملنا السبب الغيبي من ناحية الرحمة، يعني من ناحية تأهلنا للرحمة، فبالحقيقة راح نكون أقرب ما نكون إلى ظهور الإمام المنتظر رحمه الله. واضح إن شاء الله؟ ثم إن الانتظار أثر الإيمان بمجيء الإمام الثاني عشر. إنسان لم يؤمن بالإمام الطبيعي أن يصير عنده انتظار، هذا على الأمر المبارك الذي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما وجورا مع كون ظهوره محتمل في كل عصر وزمان وصباح ومساء. إحنا بعض الأحيان نحس أننا أو بعضنا يؤمن بالإمام الثاني عشر إيمان كامل كما يؤمن بالإمام المجمع، ولكن ليس عند الظهور. لماذا؟ لأن هو من أول يسرق في ذهنه أن الظهور بعد. بعض الناس ما يصير عنده انتظار. لماذا؟ لأنه ما عنده إيمان، والعياذ بالله ذيك الحالة يخرج بها عن الحق. بعض الناس جعلوا الحالة العامة من أهم المناشئ اللي تعيق الانتظار، مو عدم الإيمان، البناء النفسي أو القناعة العقلية الذهنية. لماذا؟ لأن الإيمان شو يتأخر ظهوره. أنت بعض الأحيان يعني إحنا نتكلم كلمات فيها يعني حتى بها تقدر تقول عنها مثل جسارة على قضية ما تبلغ الحالة إلى منتهاها. تقول لي يعني إلى منتهاها، من يظهر الإمام المنتظر اللي الله حطيني الدين، يعني هذا تعتبرها غاية نموذج مثال من أمثلة بعض الأشياء. زين شو وين يتفضل؟ إذا واحد هو هذا يظهر من لسانه، وقد يظهر حتى من لسانه، يعني ما نقدر نحقق موقف واعظ في هذا المجال المنفصل عن الموعظة، لا هو أنا أول ما أظهرت يعني في هذا الكلام. كأنه يفترض هذه الأمور من أبعد الأمور بحيث تكون مثلا للأمر المستبعد الذي يعني الذي لا يتحقق إلا بعد مدة من الزمان تكاد لا تكون مرئية في أفق النفس. فالشيء كان أشبه بالعدم ولكن في أفق النفس، مو يعني عدم عقلا هو يؤمن بعدمه، لا لا، في أفق النفس يفترض هذا الأمر كأنه لا وجود له. عجيب إلى أن يظهر صاحب الزمان فلان مثلا راح يفدنا أو ما أشبه ذلك من الأمور والكلمات اللي إحنا أصبحت قضية الانتظار نضرب بيها المثل، قضية ظهور الإمام نضرب بيها المثل للأمور البعيدة. إذا أين الانتظار؟ هذا بالعكس استبعاد. زين شلون واحد يجمع هو يقرأ دعاء النذر كل جمعة أو كل مدة، شلون واحد يجمع بين لحظة في دعاء النذر على ظهور الإمام وبين هذه الحالة اللي هو يتكلم بها قبل مجلس معانيه أو بعد مجلس معانيه
مش يعني شلون هذا المجتمع. ولهذا بعض الأحيان كان يجب أن يقرأ دعاء المجتمع وهو أصلا يتأثر ب يعني ما يقرأ. مفروض هذا الكلمات الجمل اللي تعبر عن الشوق واللهفة والوله لذلك اليوم الذي يظهر فيه الإمام عز الله عربه هذه الكلمات تعتصر قلب الإنسان بحيث من أول الأمور أنه هو يبكي وهو يتلهف لذلك اليوم. مع أنه الإنسان بعضها يجد نفسه يقرأ هذا الأمر بدون أنه يتحرك قلبه يقتل القلب مو عينه. فإذن هو هذا معنى بعيد مثل وعد الله دعاكم ويلهب بجمل الخوف والرجاء وهو جانب هذا بالحقيقة ما ندخل هو شو واحد يختبر بس النفس هي يعني هي طبيعتها فرارة بيها في الدرجات يعني متعددة يبدو فيها شيء يمكن فيها شيء شون بيها ضمير بارز وضمير مستقر وضمير محذوف وما أشبه ذلك بيها هذه الأمور كلها موجودة بيها. إنسان شلون يقدر يكتشف نفسه من يراقب أعماله وتصرفاته راح يقدر يكتشف نفسه. أما هو مجرد أنه في حالة الاستبطان راجع نفسه يستبطن يعني داخله يحاول أن يتوجه إلى باطنه راح يكتشف لا هذا الإنسان جدا مشتبه وجدا غافل يتصور أن يقدر يشخص نفسه من خلال مجرد الالتفات إلى نفسه فقط لا دائما يحتاج إلى مراقبة إلى حركاته وسكناته وخصوصياته والمناشئ اللي جعلته مثلا يترك هذا السلوك أو يبتعد عن هذا الأمر حتى يقدر يختبر نفسه. قضية الإخلاص واستحضار هذه المعاني الحقة الصفات الحقة في النفس هذه قضية ويحتاج لها متابعة ويحتاج لها جهاد هذا من أعظم الجهاد. نعم. إذ القول بتأخير الظهور مردود بحسب الأخبار هذا الأخبار يعني ترفض تأخير من قال لأنه راح يتأخر هي الأخبار هي تردين على التوقع كما أن القول بتوقيته كذلك مردود كذب الوقاص هذه روايات كثيرة جدا إنه يرى الإنسان أحوال ما ينتظر يبقى هذا وأما ما ذكر من علائم الظهور فهي ليست جميعها من المحرومات أنه تفترض لابد أن هذه العلامات هذا السؤال لابد هذه العلامات علامات ما تحقق إلا قضية بحث هكذا تسمي يقول أول مرة هذه العلامات ليست جميعها من المحرومات قد يكون بعضها الله سبحانه وتعالى رأسه لعباده ليس بحث ويكون هذا من لطفه من منه الظاهر لهم البارد لهم ويتمكن أنه من أول ما يكتفر في لوح المحو والإثبات يذكرون بحث البداء هنا نحن يسمى من تطبيقات بحث البداء يذكرون في أوائل درس العقائد في لوح المحو والإثبات هذا الأمر يكتفر المناشئ التي تقتضي هذا الأمر أن الأرض لابد تمر بمخاض عسير حتى يخرج منها الإمام ويظهر فيها الإمام هذا مما يتناسب مع عظمة وأهمية ظهور الإيمان في تاريخ الأرض ولكن الله سبحانه وتعالى لشدة وصعوبة هذه الأمور يرحم شيعة آل محمد صلوات الله عليه ويخفف يقلل من هذه العلامات يخفف من وطأت عليه ما كمان هذا أولا مع أن محتوماتها أيضا بعضها يعبر من المحتوم المحتوم أيضا فيه مراتب أكون محتوم بمعنى أنه قطعي 100% أكون محتوم لا يعني مو من الأمور التي يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع من باب الأقرب وقوع لا هذه وقوعها المقتضي إلى أشد ولكن يبقى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب قد يكون الله سبحانه وتعالى من قديم أنه شوفوا هذا التعبير يعني قد واحد يقول شلون تعبر محتوم وتقول هذا المحتوم لا يمكن أن يقع أنا أطرح صرف مثال للقصد يقول الصدق تدفع البلاء وقد أبرم إبراهيم شو المعنى؟ احنا عندنا بلاء يمكن ان يأتي الناس بلاء عادة صدقة تدفع هذا امر واضح الصدقة تدفع البلاء وقد ابرم ابراما يعني هناك فرد حالات من البلاء يكون قضاء البلاء فيها
أو تقدير الملائكة فيها تقدير مؤكد لمناشئة قوية، ولكن الصدق فيها من القوة في قبال هذه المناشئة، بحيث حتى لو أظلم إبراهيم أظلم يعني أحكم إحكاما، شوفوا هذا معنى الرواية، أحكم إحكاما مع ذلك يمكن أن تقفل هذا الصدق.
ما ضمان أن يصير عدل، يعني هذا شوفوا هذا من يسرنا الإنسان شاهد على أن الإبرام والإحكام والحكم هذه من الأمور المشككة لأنها مراتب، فهذه المحكومات تبقى هي في طور المراتب، يمكن الله سبحانه وتعالى بقضائه بتهيئ الأمة بمقدار أكثر بألطاف الإمام المنتظر ودعائه اللي هو أهم دعاء في هذا العصر، لدعائه الله سبحانه وتعالى يصبح هذه لأنه حالة مقدمات علامات الظهور، الإنسان من يقراها حقيقة يعيش حالة يعني خوف رعب شديد مما يحدث على المؤمنين من شدائد. يعني ما راح يكون تعريف للظهور لطيف، أن العلائم من جملة خصائصها أنها تعرف الظهور، تعرف أن هذا الذي ظهر هو الإمام المنتظر عبد الله فرده. فإذا ذهبت العلائم فذهب ما فيها من تعريف الظهور، إحنا ما عندنا المعرف الظهور فقط العلائم، هناك بعض الأمور هي تكون بظهوره ما يظهر الله سبحانه وتعالى على يديه من الكرامات من المعجزات، هي هذه راح تكون علامات. احنا نسلم ان العلامات فيها تعريف بالظهور، ولا نسلم ان التعريف شبه عكس القضية مو صادق بشكل كلي، ولا نسلم ان كل تعريف للظهور منحصر بالعلامات، فيمكن انه يكون تعريف بالظهور وتمييز للامام واقامة حجة واضحة من بين العلامات ما كما نعلمها، أو يمكن أن توجد العلامات بسرعة فأيضا يمكن يبدأ الإنسان يتوقع على الأمر، يعني العلامات اللي كان المفروض مثلا أنه يكون فاصل بينها وبين ظهور الإمام فترة طويلة، الله سبحانه وتعالى ختم العلامة، ختم العلامة شيء وحتم فاصلتها عن الظهور شيء آخر، يمكن أن تكون العلامة اللي مقدر أن تكون قبل الظهور مثلا بتسعة أشهر كما عندنا بعض الروايات عن الدجال، هكذا قد يكون الله سبحانه وتعالى يختصرها في 49 يوم أو 49 ما المانع من ذلك، حتى شر الدجال هذا اللي يفعل بالأرض ما يفعل من تخريب وتدمير وإهلاك للناس لدين الناس مو فقط لدنيا الناس، الله سبحانه وتعالى يري الناس هذا الدجال لما يمكن أنه لو بقى لو أخر الإمام تسعة أشهر ماذا كان يفعل الدجال بالأرض، الله سبحانه وتعالى يظهر الإمام لتبين الرحمة الإلهية توضح أكثر للناس حسسوها أكثر ما المانع من ذلك، يظهر الدجال ولكن بدل أن يصير تسعة أشهر يضج الناس بالدعاء مثل ما نزل العذاب على قوم ذنوب صحيح، ولكن ضج الناس بالدعاء بالتضرع الى الله سبحانه وتعالى دفعا من العذاب، هذا لمن هذا نموذج القران، نموذج القران احنا دائما ما ناخذ مجرد للعلم والاطلاع فقط وانما للعبره، اذا يمكن ان نحقق هذا واضح ان شاء الله. نعم هو هذا من العلامات، هذا من مصادر حدثنا بشكل كلي عن العلامات، حدثنا بشكل كلي عن العلامات، هذا بعد طبقوا الكلام على امتلاء ضمن وجوها على ظهور السفياني على الخشب اللي يكون بالارض على النار التي تكون بالمشرق تبقى كذا يوم انه ترى النار بالمغرب ترى بالمشرق او النار بالمشرق يراها اكثر اهل المشرق، هكذا عن روايات متعدده في العلامات، هذه واحده من عدن ياتي فيها نفس الكلام الذي تقدم كما واما مع أن محكوماتها أيضا قادر التغيير كما دلت عليه بعض الروايات، هذا مضافا إلى إمكان وقوعها في زمان قليل، فالانتظار ممكن في كل الأحوال إذ ظهوره لا يكون معلقا بزمان آخر. نختم الحديث، واحدة من أهم مناشئ استبعاد الظهور طول مدة الغيبة صحيح؟ يعني الآن نحن من نراجع تاريخنا في زمان بدايات الغيبة الصغرى، الناس ترقب الظهور أكثر من بدايات الخيبة صحيح. من تقرأ وقف الشيعة من خلال النصوص لتحكي حال الشيعة عنها. والناس بالنسبة إلى انتظار الظهور في زمان الغيبة في هذا الزمان، في هذا الزمان إن شاء الله وآخر زمان الغيبة الكبرى، في هذا الزمان وضعية انتظار الشيعة لظهور الإمام أقل بكثير من آخر زمان الغيبة الكبرى وأول زمان الغيبة الكبرى. صحيح. من تريد تأثر على من شخصه بالضبط تجد ما هو، تجد أنه طول هذا الفاصل الزماني، طول الفاصل الزماني للغيبة يجعل الناس تتوقع كأثر، يعني هذا أثر أثر نفسي في أنه يستبعدون الغيبة كأنهم يقيسون ما يأتي على ما تقدم. صحيح. يقيسون ما يأتي على ما تقدم، نقول كيف أنه الشيخ المفيد قال لعله يظهر بعد ألف عام، الآن مضت ألف عام، فإحنا الآن نقول لعله يظهر بعد 10,000. يقيس ما يأتي على ما تقدم، كيف أنه ما تقدم قد تأخر الإمام ما ظهر بحد الآن بعد أكثر من 1,000 سنة ما ظهر، فلعله يبقى بعد أكثر من 1,000 سنة. يصير عند هذا الحالة المقاعدة، لأن دائما هو الإنسان يفترض نفسه هو الوحى، هذا الحالة طبيعية، مع أنه لا يذكر بشكل منطقي رياضي يجب أن هذه الحالة جدا خاطئة. الإنسان بهذا الوضع هو يفتح نفسه بالأمس، لأنه كل ما يمضي زمان على الغيبة كل ما يقرب ظهور الإمام. صحيح. إحنا ما نعلم هذا ظهور الإمام بالنسبة لنا مجهول، يعني وقت ظهور الإمام تاريخ ظهور الإمام مجهول رياضي، هذا المجهول الرياضي أنت تعلم بقضية أخرى أنه كلما تقدم الزمان قلت نسبة أو قلت قيمة ذلك المجهول على واقعه. الآن من يدري هو مجهول، كل ما يتقدم الزمان راح تقل، راح تقترب يقترب الظهور ويقل فترة الغيبة. صحيح. هذه القضية إذا الإنسان يفكر بها راح يتخلص من هذا المؤثر النفسي لما يفترض الإنسان نفسه هو الوسط ويتصور ما يأتي بقدر ما ذهب. إن عبرة بهذا الأمر بقضية أخرى أيضا حساسة جدا في وضع الإنسان، الإنسان مثل ما ينتظر الظهور كأمر مثلا مرغوب ومتوقع كذلك ينتظر الآخر. صحيح. كأمر مرغوب ومرغوب في آن واحد. الإنسان كل ما يكبر إذا شاب المرء شاب معه خصلتان الحرص وطول الأمل، هذا الحالة في أي البشر. صحيح. شاب معه خصلتان، هو كل ما يكبر يتقرب من الموت، فالمفروض كل ما يكبر يتوقع الموت، يقول أنا عندي عمر. صحيح. أنا لحد الآن طويت من عمري مثلا 30 إذا كان هو عمره 21 سنة ما بقى لي 1 سنة، أنا قبل 10 سنوات كان باقي لي 11 سنة، الآن ما بقى لي 1 سنة. صحيح. وحتى لو كان مسروق لي 100 سنة فالآن السنة تقريبا ثلث هذه المدة، أول ما كان يمكن ربع هذه المدة. فالمفروض إذا يريد يفكر بعقل على القوى المفكرة هي من تهيمن على قوى النفس، الإنسان بعد يغادر إلى الحق. أما إذا النفس تهيمن على القوى المفكرة يبدأ هو يستدل أدلة في خدمة، بعض الأحيان هكذا يبلغ الشيطان بالإنسان حينما يجره وراءه هكذا تبدأ القوة المفكرة تخدم، تكون وظيفتها ماذا؟ خدمة الحالة النفسية. يعني يبدي هو يشكل أدلة، يقول عزيزه هو إذا أنت تتأخر إذا ما قضيت الظهور قضية لحله في سنة إلى 1,000 سنة، إحنا كان احتمال 1,000 سنة ما مفتوح عندنا، هذا راح ينفتح عندنا وإنسان مفتوح عندنا إنسان راح ينفتح عندنا. شوفوا شلون هنا حالة عدم الانتظار أو حالة استبعاد الموت اللي هي بالجانب الآخر جانب كسر الأمل، اللي هو من أهم مفاتيح التقوى كسر الأمل، ومن أهم مفاتيح المعصية والجرأة على الله سبحانه وتعالى كل الأمل. يعني الإنسان من يتصور هذا الأمر قريب بعد انتهاء القضية، ولهذا هو الإنسان ما مستعد أن يقوم بأي أمر يحاسب عليه القانون حساب شديد، يحكم بالإعدام أو يحكم بالسجن أو ضرب أو التعزير أو ما أشبه ذلك، ما ليس لأنه يتصور هذا الأمر محتمل قريب، أما من يصير بعيد لا غير الحالة.
فإذا التفت إلى هذه الخصوصية هذا راح يصير معادلا لتلك الحالة النفسية، فكل ما تقوى هذه القضية راح تضعف تلك الحالة النفسية، راح يصير عنده انتظار أكثر، راح يصير عنده كسر أمل أكثر، راح يصير عنده توقع للموت أكثر. كل ما لا تقوى تلك الحالة النفسية تموت هذه الحالة في نفسها والعياذ بالله. بعد تصير القضية بشكل آخر، بفضل الله من غلبة الهوى وطول الأمل، الحمد لله رب العالمين.